بسم الله وبالله والحمد لله خالق الوديان والجبال والبحار والأشجار. الحمد لله مبدع السماء والقمر والشمس والنجوم. الحمد لله خالق الليل والنهار. الحمد لله الذي سخر الطير والسوام والأنعام والوحش للإنسان، وجعل له رزقا في الأرض ومن الماء تزرعون وتأكلون طعاما شهيا ثم تشكرون. إن هذه آيات من ربكم بينات لكم من الله الذي لا شريك له، إنه عالم الغيب والشهادة، المحيط بكل شيء، له ملك السماوات والأرض وما عليها، وخالق الجنة والنار، ومالك يوم الدين، صاحب يوم الحساب ويوم الجزاء. والحمد لله الذي أرسل النبيين من آدم أبي البشر حتى خاتم الرسل بالحق ليرشد الناس إلى الهدى، وكلم الإنسان في زبور داود وإنجيل عيسى وتوراة موسى، ثم أنزل القرآن أبلغ وأفصح وأكمل الكتب السماوية على سيد المرسلين وخاتم النبيين نبينا المصطفى الأمين لإتمام حجته على سائر العالمين صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. وقد جعل الله سبحانه أهل بيت الرسول الكريم من الأولياء الصالحين، وجعل لهم في قلوب الأمة مكانة سامية ليكونوا الهداة من بعد الرسول الكريم، وليكونوا المفسرين للقرآن الكريم والهادين إلى الصراط المستقيم. وعلي كان الإمام العالم بأسرار القرآن وبواطنه، فأودع العلم عند ولديه الحسنين عليهما السلام. حديث الرسول يؤكد ذلك إذ يقول: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ولكن للأسف يا إخوتي، خرجت جماعة على الحق فانزلقت عن الطريق وضلت عن الهداية، فكان الشيطان هو دليلهم إلى الغواية فقتلوا أهل البيت. نحمد الله ونشكره إذ خصنا بالانتقام والأخذ بالثأر لدماء أهل البيت الطاهرة من هؤلاء المجرمين الشياطين أعداء الدين وآل بيت المصطفى الأمين. ألا إن وعد الله حق. أيها الناس، الآن وقد بقينا نحن والدماء الزكية التي سالت دفاعا عن الحق ودفاعا عما أمر الله تعالى به لتحقيق وعده والأخذ بثأر أهل بيت نبيه، إن شهداءنا الأبرار أحياء عند ربهم يرزقون في ملكوت رب عظيم، ولن يغيب عنا أنهم شهداء على ما نقوم به من أعمال، وهم ينتظرون تحقيق العدل على أرض الواقع. لكننا أيها الناس نحن اليوم أمام خطرين كبيرين، أمام طائفتين ضالتين مخادعتين كاذبتين مزورتين، وهما تعيثان في الأرض زورا وظلما وعدوانا. أيها الناس، أنتم كنتم مؤمنين فخصكم الله تعالى بنصره لرفع راية الحق بأيديكم، وها أنتم قد رفعتموها عالية بعون الله، فإن صنتم نصركم هذا ستكونن من المفلحين. قسما بالنون والقلم، إن رايتكم هذه التي ارتفعت اليوم في الكوفة سترتفع قريبا على قمم جبال الحجاز، وسترتفع أيضا في أواسط أرض ذي سلم بإذن الله الواحد الأحد وبين العرب والعجم. قسما بالكعبة وببيت الله الآمن، سنقضي على أولئك العاصين والظالمين والمتجاوزين لشرع الله تعالى. أيها الناس، أيها المؤمنون، يا عباد الله المخلصين، إن كنتم تقبلون بي أمينا لكم فأرجو أن تبايعوني على القرآن وسنة النبي العظيم وطريقة الإمام علي عليه السلام، وكذلك على القصاص من قاتلي أهل بيت النبي، وأن تعينوني على إحقاق الحق لكل المستضعفين بيننا والمظلومين، فالله سبحانه وتعالى يسعدكم في الدنيا والآخرة، فهو سميع مجيب.
لبيك يا مختار، 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 لبيك يا مختار.
أقسم بالله، بعد بيعتي للإمام علي لم أبايع في حياتي أحلى من هذه البيعة يا مختار.
حفظكم الله تعالى.
أيتها الماشطة الماهرة، أيتها العجوز، زوقيني وأزحي هذه اللحية عني، زيني لي حاجبي ولمعي صحن جبيني، أبعد الشارب عني، حمريني وبيضيني، وكحلي عيني جيدا، وضعي في شفتي خالا جميلا، واصنعي من عارض المشعر هذا صورة حسناء جميلة، كي أمسي عروس الحي في هذا المساء.
واه واه، لا 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 يا ابن مطيع، ليس هكذا. ألست أنت الأمير المقتدر؟ أنت الأمير المقتدر، هذا الذي تفعله عيب شنيع. ماذا لو سمع مولاك الخبر؟ هذا الذي تفعله إذا انتشر يقتله ويرسله إلى صقر، يطعطئ الرأس حياءً وينتحر.
وماذا إذا قتلني المختار يا ساحرتي؟ فأرجوك جمليني جيداً، وسيعجب الخليفة بي.
لا بأس عليك، لا بأس عليك، أصنع منك لعبة ولا تحزن أبداً. أوه، أيتها الماشطة الماهرة، شكرا لك. لا، صيريني عروسة جميلة، صيريني عروسة جميلة، عروسة جميلة، عروسة جميلة.
أيتها الجميلة، توقفي.
يا أيها المعربد المليح، ماذا تريد أيها الوقيح؟
تقدمي.
ماذا تريد مني؟ تريد أن تلثمني؟ لا لا لا، تطلب المحالة، لست كما تظن، لست ثيبا، إني رأيت منك يا هذا عجبا.
يا لثرات الحسين، 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 يحيى البطل.
الكوفة.
يا بطل الكوفة
يحيى يحيى يحيى.
يا لغارات الحسين يا لغارات الحسين يا لغارات الحسين.
ابن كامل.
نعم يا أمير.
أوصهم أن يكونوا مهذبين في فكاهياتهم وتهريجهم.
سمعا يا أمير.
اسمع، أعيد بناء مؤسسة الشرطة وقواتها. ينبغي أن يسود الأمن والقانون في الكوفة، ولا يحق للقبائل أن تتصرف على هواها لكي يحس الناس بالأمن. ثم إن المجرمين يجب أن يحاكموا ويعاقبوا طبق القانون، لا على أيدي الناس. وكذلك يمنع منعا باتا هتك حرمات المعارضين لنا أو إذاهم.
حسنا.
بماذا تفكر أيها القائد؟
أفكر بمحنتي ومشكلتي.
أي مشكلة؟ وأي محنة يا ابن كامل؟
بصراحة يا كيان، الأمير كلفني بفرض الأمن والقانون على الكوفة.
أصبحت رئيس شرطة الكوفة؟ مبارك لك المنصب الجديد. وإذا احتجت إلى أفراد للشرطة فلا تنسنا.
إنها مهمة كبرى وحمل ثقيل يقسم الظهر يا كيان.
وهل أنت أقل همة من ابن حريث وابن مضارب؟
لقد تغيرت الأوضاع كثيرا، كيف أعيد بناء الشرطة؟ كل شيء قد تمزق، فبمن أستطيع أن أعيد أمن الكوفة؟ فالكل قد هرب.
هربوا؟ إلى أين هربوا؟ إنهم مختلطون بهؤلاء الناس. يكفيك أن تجد بعض قادتهم فتطمئنهم وتعتمدهم، بعدها سيعود الجميع إلى أماكنهم. الأفضل أن تتصل بابن قدامة، فهو يعرفهم كلهم.
جميع معارضين في أمان، شريطة ألا يشهر السيوف ضدنا. حقوق الجميع المادية والعقائدية محفوظة، والمرجع الوحيد للجزاء هو الشرع المقدس ومركزه المحكمة. الذين دخلوا في بيعتنا هم أصدقاؤنا وأصحابنا، وهؤلاء نحن نحمي حقوقهم كاملة دون انتقاص. هذه هي أصول سياستنا في إدارة الأمور.
عفوا يا أمير، جماعة من أنصاركم يهددون أعيان الكوفة بمصادرة أموالهم وحتى قتلهم أيضا. يبدو أن الظروف الراهنة قد سوغت للانتقام والابتزاز، كما أن بعض العجم الذين كانوا موالين لأشراف العرب يعتدون على أسيادهم الأوائل ويهتكون شرفهم ويبتزونهم.
إذا صح ما تقوله لي الآن، سينال العاملون على هذه التعديات أشد العقاب. على من له حقوق على أحد أن يقدم شكوى إلى المحكمة، وتأكدوا أن القانون كفيل بإحقاق حقوق الرعية.
أية محكمة يا أمير؟ في الحال لا محكمة ولا قانون ولا قاد يجلس على كرسي المحكمة كي يعطي كل ذي حق حقه.
تمهلوا تمهلوا، نحن الآن لا نزال في بداية الطريق ولا نستطيع الإعجاز. لقد أخذنا بزمام الأمور في الكوفة ونعد العدة، وهذه أحكام التنصيب جاهزة، فأنصتوا واستمعوا إليها.
أيها السادة، بأمر من الأمير المختار صدرت الأحكام التالية: على قادة الجيش أن يجمعوا قواتهم العسكرية في أسرع وقت ممكن، وعليهم أن يعينوا القيادات العليا وكذلك جميع فروعها، وأن يبادروا إلى بسط الأمن ونظم المدينة في إطار القانون، وهذا القانون يعتبر من تاريخه مثبتا في المدينة. أما القادة فهم إبراهيم بن مالك الأشتر النخعي يعين قائدا للجيش، وعبد الله بن كامل الشاكري يعين قائدا للشرطة، وكيان الفارسي المعروف بكيسان أبي عمرو رئيس الحرس الخاص والتجسس، وزائد بن قدامة رئيس سجن الكوفة. أما كرسي القضاء أيها السادة، فكما في السابق يخصص لشريح القاضي قاضي قضاة الكوفة.
أما عن شريح القاضي فالجدير بالذكر أنه طاعن في السن ومريض جدا، ويرى أن هذين السببين يمنعانه من مزاولة القضاء، لكننا طلبنا منه أن يتقبل هذا المنصب ريثما نجد قاضيا عادلا عارفا بأحكام الشرع. وبعد،
جميع أصحاب المناصب في دار الحكومة وكذلك في جميع الخدمات العامة والمناسبات والإجراءات الرسمية والإمداد يبقون في مناصبهم كما كانوا في السابق، وعليهم أن يقدموا قوائم بأسماء الأشخاص الذين يعملون تحت رئاستهم، وأن يقدموا قوائم بالممتلكات التي تحت تصرفهم، وكشوفا بمصاريفهم دون فوت الوقت.
وأنت يا عبيدة، اخلع لامة الحرب وتولى إحياء العلوم وإحياء العقائد الشيعية التي تركتها منذ وقت ليس بقريب، وليكن الاهتمام بترويج العقائد والأفكار.
سامعا يا أمير.
هل أنت موافق مع هذا النهج يا ابن أنس؟
ماذا أقول لك يا ابن شميط؟ أنا لا أعرف عن السياسة شيئا.
هذا لا يحتاج إلى معرفة، القاضي شريح شخص معلوم الحال، وهو في قضية حجر ابن عدي وأصحابه قد أعطى رأيه بقتلهم، وفي قضية هاني ابن عروة لم يعمل بأمانة. إذا ما الفرق بين حكومة المختار وحكومة ابن مرجان إذا كان قاضي الشرع فيهما واحدا؟
إلى أين أيها المفسد؟
أبتا، الأفضل لنا أن نعود إلى القصر أبي.
لا تصغي إليهم، هيا استمر بالسير، لا تنظر إليهم حتى، هيا استمر.
أنا أعرف جيدا هذا الظالم المفسد، أقسم بالله إنه من رؤوس جماعة الظالمة، لا تمهلوه، اقتلوه، إن قتله فضيلة. يا لثرات الحسين،
يا لثرات الحسين، يا لثرات الحسين، يا لثرات الحسين.
أيها الواقفون تقدموا وشاهدوا.
لا،
ما هذا الذي تفعلونه؟ أيها المجانين،
أيها القتلة، ما الذي فعلتموه؟ أي نوع من الناس أنتم؟ هل أنتم مسلمون؟ كيف تقتلون أناسا بلا ذنب؟ ما الفرق بينكم وبين الذين كانوا يعاملونكم نفس المعاملة؟
اسمع يا أبا عمرو، توقف والزم حدك، ولا تنسى الهدف الذي قمنا من أجله. هذا اللعين كان كالعلاقة التي تتغذى من دمائنا.
هل أنت مرجع شرعي كي تصدر حكمك هذا؟
أنا القانون والشرع. ما القانون الذي حكم بالتعذيب عدة سنين والذنب هو العقيدة؟ أي قانون؟ قانون الحروق، قانون التعذيب. انظروا، قسما بالله، إذا أراد المختار أن يتماشى مع المجرمين وأن يتنازل لهم لإرضائهم، وإذا انحرف عن المسير، سنقومه بحد السيف، بحد السيف.
أنا لست متشوقا لجهنم، وإذا كان في حكومة المختار من يراق دمه بغير ذنب، فإن المختار لا حاجة له بهذه الحكومة أبدا. أقسم بالله، لو حدث مثل هذه الجرائم في حكومة الإمام علي لكان عاقب المجرمين على فعلتهم أشد العقاب. كيان، ألق بقاتلي المنذر وابنه في السجن، نفذ أمري في الحال.
سمعا يا أمير. هل هذا هو عهدنا يا أبا إسحاق؟
وما العهد الذي بيننا؟
أنت تضحي بمبادئ القيم من أجل مصالحك السياسية. يبدو أن لذة الحكم والسيطرة قد طابت في مذاقك يا مختار. هؤلاء الذين أمرت بحبسهم كلهم من الذين ذاقوا العذاب والتعذيب بالنار والسياط فقط بجرم حبهم للإمام علي. أنت لم تجد مكانا سالما في أجسامهم. هؤلاء قد قتلوا كلبا وابن كلب من الظالمين، وإن لم يشاركوا في سفك دم الإمام الحسين لكنهم لم يألوا جهدا في ظلم محبي الإمام علي. والآن ما الذي جعل أبا إسحاق متطيرا من تنفيذ العدالة هكذا؟
إذا تقرر أن يبادر كل فرد بإصدار الفتوى وتنفيذ العدالة على هواه لم يبقى حجر على حجر يا رفاعة. أهذه هي دولتنا؟
أنت الذي تسيء إلى القيام وأهدافه وتؤلم بمنطقك جراح الإمام الحسين. ألم يكن قيامنا من أجل القصاص من قتلة الإمام الحسين؟ ألم تعد الناس بالانتقام من ظالمي أهل البيت؟ أين عهدك؟ قتلة الإمام الحسين على مقربة منك يعاقدون الخمر ويستهزئون بك يا مختار. نحن نريد أن نأخذ بالثأر، وأنت تقول كل شيء في أوانه، وعلينا أن نتخذ السياسة دائما. ما هذه السياسة التي تريد أن تخمد نار الانتقام في قلوب الناس يا أبا إسحاق؟ أتخشى أن تقع حكومتك في الخطر؟ إذا كان هدفك حفظ حكومتك والتماشي مع المجرمين فهذا ليس هدفنا، ولن نسمح لأنفسنا بذلك.
يا ابن شداد، أنا لا أريد أن أقضي على قيام الشيعة بالإفراط والتفريط والجهل والعصبية، فالشيعة قد دفعت أثمانا باهظة نتيجة فتاوى المتشددين من أمثالكم، فأنتم لم تأخذوا بعين الاعتبار الظروف وأحكام الضرورة. وإذا قلنا إن دم مسلم بن عقيل في أعناق أمثالكم فلا إغراق ولا مبالغة في القول، فأنتم لم تسيروا يوما على الصراط المستقيم، لا في كربلاء ولا في عين الوردة ولا اليوم. إما الإفراط وإما التفريط، هذا هو دأبكم دائما. فإذا كنتم حقا شيعة الإمام علي، وإذا كنتم تريدون لهذه الشجرة التي ترعرعت وارتفعت أن تعطي ثمارها بعد 30 عاما من الهزائم والدماء الزكية التي سالت على أرضها، فاذهبوا واختلوا بأنفسكم وربكم، ولا تتدخلوا بعد اليوم في أمور لا علم لكم بها.
هل أنتم موافقون مع معتقدات هذا الرجل؟ حسناً، إذن فأنا لا أريد أن أكون شريكاً في ذنوبكم. ولو أن المختار كان قد كشف عن هذه النوايا من قبل لما ارتكبت ذنب مبايعته أبداً أيها الإخوة. اللهم إني تائب، فاغفر لي. والآن وقد اتضح لي ما تنطوي عليه نفسه، فإن لم أنقض البيعة أكن قد ارتكبت ذنبا.
مهلا يا رفاعة، ألست رفيق دربنا؟ فإلى أين؟
رفقاء درب نائمون تحت الثرى، نائمون في صحار عين الوردة.
أنا ذاهب كي أتيمم بتراب قبر سليمان كي أطهر هذه اليد التي تنجست بمبايعة المختار. بئسا له.
استغفر ربك يا رفاعة. أنت والمختار يختلف أسلوبكما، فلا تتهما بعضكما بالخيانة.
أنت متفق معه لأنك حصلت على السهم الأوفر من غنائم القيام. إذا كنت لا تريد أن ترحم نفسك فراعي ماء وجه أبيك مالك وشرفه. نحن لم ننهض كي نكون أمراء ووزراء وقادة جيوش. هذا القيام ما لم يقتص من قتلة الإمام الحسين فوالله لن أعتبره منتصرا. دع اللجام الآن.
ما بك تنقنق علينا كالضفادع وتكرر علينا بيعة المختار؟ والمختار حتى الآن قد غسل اليد التي امتدت إليك للبيعة 100 مرة بماء طهور. يا لك من بائس يائس، كيف تؤمن بهذا الذئب؟ فأنا أعاهدك أن المختار إذا ظفر بك سيقتلك، فإن لم يفعل صدقني سوف أحلق شاربي هذا.
أنت تسمي ذيل الفأر هذا شاربا يا سنان؟ لماذا تشترط شيئا لا قيمة له؟ ضع شرطا قيما يا رجل.
هل تريدني أن أشارطك على قتالك؟ ولكن إن قتلك المختار فمن أقاتل؟
شبه، كف عن الجدال. سنان هذا مع سذاجته عرفة أنك قد أخطأت بمبايعتك.
لنقل إنه كان مجبرا على البيعة، فبايع أيها الرجل، لما أنت قلق؟ أما الآن فلماذا هو مصر على قبول أمان المختار؟
ما بك يا شمر؟ ما الذي أصابك أنت أيضا؟ هل تصدق أقوال هذا المعتوه؟ الكل يعلم أنني كنت في جيش عمر بن سعد وقتلت الحسين، ولو كان يريد الانتقام مني لما قبل بيعتي له، فهو لا يساوم بمبايعة أمثالي. أما سمعتم باختلاف رفاعة مع المختار من أجل هذه الأشياء؟
البيعة باطلة يا شبث.
شبث، أحقا تعتقد أن المختار يعير أي أهمية لمبايعتنا؟
قد تقبل مبايعتنا، وأعطى عمر بن سعد أمانا مكتوبا.
حسنا، هذه سياسة المختار. هل نسيتم أن ابن يزيد قد أخذ على هذا الكذاب العهود بأن لا يتآمر أبدا على آل الزبير؟ فهل التزم بشيء منها؟ فهو ما إن خرج من السجن حتى حنث في قسمه وعهده. هذه هي خصلة المختار، عندما يكون مضطرا يتنازل لخصمه، وعندما لا يرى نفسه مضطرا يتناسى وعوده وعهوده.
هل قلت لي ما الذي أرغمه على قبول بيعتنا؟
ما بك يا شبث، هل تهزأ بعقولنا؟
ويتهمني بفساد العقل. فإذا لم تعرف ما هو سبب قبول المختار ببيعتك له، إذن فأنت رجل غبي.
أنت محظوظ أيها الشاعر العزيز، لقد قبل الأمير أن تدخل عليه.
إلى أين يا ابن همام؟
مرحى مرحى مرحى، لقد قرت عيوننا بطلعة أبي عمرة، وأخيرا قد جنيت ثمار هتافك من شعار علي علي. وها أنت تتمتع بالخير، وكنت قد سمعت أن من يتوسل بأبي تراب علي يعطيه مراده، هكذا يقولون، لكنني لم أكن أصدق. واليوم ها أنا أرى المعجزة بأم عيني، وأرى الموالية والعبيد حول قبر علي يتربعون على المناصب.
لا تغالط، سألتك إلى أين؟
إلى زيارة أبي إسحاق.
حكومة أنصار الإمام علي مفتوحة أمام الجميع إلا الشياطين. ارجع فورا قبل أن أريق دمك.
حسنا، وإذا أراد المختار نفسه أن يراني؟
المختار لا يرى أحدا ما لم أوافق أنا. اخرج من هنا.
إذا لا إغراق إذا قالوا إن أهل الكوفة يرتجفون خوفا من سماع اسم أبي عمرة، ويقال إن الرجال لا يجرؤون على كشف أسرارهم حتى وهم في مخادع نومهم خوفا من رجال أمنك. ماذا تفعلون يا أبا عمرة؟ هل كان علي يدير أمور المسلمين كما تفعلون أنتم؟
الإمام علي كان يحكم على البشر لا على شياطين أمثالك أنت وأصحابك. ماذا يجري يا ابن كامل؟
لا فائدة يا كيان.
ولماذا؟
بكل بساطة لأن الأمير لا يريد أن يسمع شيئا عن ابن مطيع. أعدت عليه خبرك 3 مرات مؤكدا، لكنه لم يصغي لشيء منه.
أما تزال هنا أيها اللعين؟ أدر ظهرك واذهب قبل أن أصب جام غضبي عليك.
أليس هذا ابن همام الشاعر؟
الحمد لله، وأخيرا وجدنا في حكومة المختار عربيا يعرف مفاخر قومه. صاحبك هذا لا يعرف لساني أبدا يا ابن كامل. قل له إن شعر العربي أشد مضاء من السيف العربي.
هذا لأنك كنت تلسعه بسياط لسانك لأنه مريد الإمام علي. هل تتذكر كم فعلت هذا به يا ابن همام؟
لا فائدة من الجدل مع هذا الشيطان، فهو مغالط ومجادل ولا ينفع معه غير لسان السيف. اغرب من هنا.
أنا لن أتزحزح من هنا قبل أن أزور المختار، هل تفهم؟
حسنا، سأريك حقيقة ما سمعته عن أبي عمرة وأنه ليس مجرد حكاية.
لا يا كيان، لا تتشادد معه، فإذا سمع أبو إسحاق بذلك لا شك أنه يستاء.
ما هذا الذي يفعله أبو إسحاق؟
كيان.
أجل،
لماذا طلبت مني أن أخبر الأمير بأمر ابن مطيع؟ وأنت الذي تعبت في إيجاد محل اختفائه، لماذا لم تحاول إخبار الأمير بنفسك؟
لأنني فارسي وأنت عربي، وابن مطيع هو من أشراف العرب، ولو أخبرت الأمير عنه يعارضني جماعة فيثيرون موضوع العجم والعرب. قل لي لماذا تغير أبو إسحاق؟
وفي ليلة المختار ما يذهل الفتى ويلهيه عن رؤد الشباب شموعي، دعا يا لثارات الحسين فأقبلت كتائب من همدانا بعد هزيع ومن مذحجة، جاء الرئيس بن مالك يقود جموعا عبيت بجموعي، ومن أسد وافى يزيد لنصره بكل فتى حامي الذمار منيع، وجاء نعيم خير شيبان كلها بأمر لدى الهيجة حد جميع، وما ابن شميط إذ يحرض قومه هناك بمخذول ولا بمضيع، ولا قيس نهد لا ولا ابن هوازن، وكل أخو إخباتة وخشوع، وسار أبو النعمان لله سعيه إلى ابن إياس مصحرا لوقوع، بخيل عليها يوم هيجة دروعها وأخرى حسورا غير ذات دروع، فحوصر في دار الإمارة بائيا بذل وإرغام له وخضوع، فمن وزير ابن الوصي عليهم وكان لهم في الناس خير شفيع.
ابن همام بشعره وقف مدافعا عن قيامكم، وهو يستحق الصلة. ابن همام، ابقى هنا حتى أرجع.
يا ابن همام، لك عندي هدية، فرس سبوح وجبة ثمينة.
ابن همام شاعر كبير، وقد عرض بنا في شعره أكثر من مرة، واليوم إذا كانت توبته توبة حقة خالصة وأشعاره هذه لله، فنرجو له من الله أجرا جزيلا. وإذا كان شعره استدرارا لصلاتنا وعطائنا، فأنا لا أملك شيئا، كل ما عندي وهبته لإخوة المقاتلين.
من يقول الشعر من أجل الصلة؟ فمن الأفضل أن يلقم حجرا.
اسمعوا جيدا، هذه القصيدة التي جعلت من ثعلب خسيس مثل ابن شميط أسدا في ميدان الحرب لا تساوي شيئا أبدا.
ألا لعنك الله أيها الفاسق.
إن حد سيف ابن شميط أشد مضاعا من قصيدة حقيرة من شاعر متكسب أيها الخائن.
ابن همام في حماية أنا. ما تفعلونه بعيد عن المروءة، فالشاعر أشاد بكم وأنتم تكيلون له الإهانات هكذا؟ إذا لم تجيزوه فلماذا ترجمونه؟ هل هذا من شيم العرب؟
كأنما قدر لي أن تكون أنت سجاني وأنا حبيسك دائما، غير أن هذه المرة تغيرت الزنزانة إلى هذا القصر الكبير المنيف.
إذا كانت هذه نظرتك للحياة فهذه الدنيا كلها سجن.
هل تصدق يا زائد أنني وإن كنت في هذا القصر الرحب الكبير لدي نفس الإحساس الذي كان لدي في السجن؟ ما كنت أظن أن القصر يقيدني هكذا.
أين ترى العيب يا أبا إسحاق؟
في الأصدقاء الذين لا يدركون الحقيقة، يتهمونني بالمساومة والتساهل مع الأعداء، ويقولون إن حلاوة الحكم طابت لي وإني قد فقدت الشدة. ليتهم أصيبوا بخدش صغير في الحروب والمعارك مثلما أصبت أنا في الحروب، لئلا يندفعوا وراء أهوائهم.
كل حكومة حديثة تواجه الكثير من الكلام، على المرء أن يعامل الناس على قدر عقولهم. افعل ما تريد ولا تهتم لأحد.
نظرة الأصدقاء الخاطئة آفة ضارة بحكومتنا، وأنا أخشى أن يتمكن العدو منا على يد الأصدقاء لتحقيق ما لم يقدر عليه هو بنفسه.
عفوا يا ابن العم، قد لا يكون لائقا أن أنصحك أنا، ولكن إن كنت مقتنعا فلا تخشى مطلقا من آفاتنا. آفة الإنسان هو الشيطان.
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زائدة،
تفضل.
طلبتك لمهمة خاصة يا زائدة.
هل فيها خطر على حياتي؟
لا، ليس فيها خطر. أعرف أنك متعلق بسجن الدنيا.
أنت تعرفني جيدا يا ابن العم، أنا لا أحب المجاملة. إذا كانت مهماتك لا خطر فيها على حياتي فأنا في خدمتك، ولكن إذا كان فيها ما يسبب نزف قطرة من دمي فأرجو أن تعفيني.
أنت رغم كل شيء صادق وصريح.
أرجو أن تقبل هذا القليل يا ابن العم.
عليك أن تذهب بسرعة إلى ابن مطيع، فهو كما يبدو متخف في بيت أبي موسى الأشعري. اسمع، خذ بدرة الذهب هذه وأعطها له وقل له لقد اكتشف مكان تخفيك. اخرج وإلا نال المتطرفون أمثال رفاعة منك، عندها سيقتلونك ويقطعونك إربا إربا. فإذا أراد الخروج من الكوفة ساعده يا زائدة.
كيف هي مهماتك الخطرة إذا كانت هذه مهمة خالية من الخطر؟ لماذا تريد أن تساعد ابن مطيع يا مختار؟ إذا علم أنصارك بهذا سيقاطعونك.
ليس من المقرر أن يعرف أحد، لهذا أنا اخترتك أنت بالذات يا زائدة. هذا سر بيني أنا وبينك وبين الله تعالى.
ما الذي جعل حياة ابن مطيع مهمة عندك؟
لا أريد أن يقتل ابن مطيع هنا، لأن قتله سيحرض ابن الزبير ضدنا فيهاجم ثغورنا، ونحن كما تعلم عازمون على محاربة المروانيين في الشام، وليس لنا تلك القوة التي نستطيع بها محاربة المروانيين والزبيريين. يا زائدة، إذا سمع الخليفة بمقتل ابن مطيع في الكوفة لا شك سوف يسبب إزعاجا للسيد محمد بن الحنفية، وقد يضغط عليه، وربما يضطر السيد لأن يسحب تأييده لنا، وبعدها الله وحده يعلم مصيرنا. فاذهب يا زائد قبل أن يعلم المتطرفون بمكان اختفاء ابن مطيع وهربه.
مهمة تستحق المخاطرة.
المختار مدين لابن عمه زائد لشجاعته ومرؤته بما كسب من إنجازات. أنت دائما كنت تخاطر من أجلي،
وحصلت على أجر لقاء ذلك.
ألم تسأم من مهنة السجان يا زائدة؟
ما دام السجين هو المختار فلا. وداعا.
مع السلامة. في أمان الله.
حقا إن المختار قد أدى أصول الحرب كقائد شريف مظفر بمروءة، وليس من المروءة ألا أقابله بمروءة. قل له سأكون هناك في الحجاز مدافعا ومحاميا لقيامه، فالمختار جدير بما قد نال من القدر والسلطان.
عليك أن تسرع يا شيخ، فبعض أنصار المختار متشددون والمختار ممسك بهم حتى الآن، ولعلك قد سمعت بمقتل المنذر بن حيان وابنه أمام القصر. أجل عاقب أبو إسحاق القتل وسجنهم، لكن المنذر وابنه المسكين لم يعودا حيين.
زائدة، للخروج من الكوفة أنا بحاجة لمساعدة المختار.
إذا أردت ذلك فأنا سأكون في خدمتك.
سأكون جاهزا مساء غد.
الليالي مثيرة للشكوك، ويكون جواسيس أبي عمرو أكثر تيقظا من النهار. لماذا لا ننطلق غدا صباحا؟
ما تراه أنت هو الصحيح.
من عبد الرحمن بن سعيد بن قيس والي الموصل إلى الأمير المختار. أما بعد، فابن زياد قد اقتحم الثغور وخرج بعسكره في أرض الموصل، وأنا اضطررت على الرحيل إلى تكريت، وأنتظر الآن تلقي أوامركم بفارغ الصبر.
اكتب إلى والي الموصل أن يبقى صامدا في مكانه في تكريت حتى تصل إليه جيوشنا، وأخبر القائد العام للجيش أن يأتي للمشورة فورا.
يبدو أن ابن مرجانة مستعجل لأجله.
أنا أريد أن أصارحك يا إبراهيم، أنا لست واثقا من استقرار الكوفة، وقد يثور علينا المخالفون، فالأفضل أن تبقى أنت في الكوفة وترسل على رأس الجيش أحدا ينوب عنك.
كم كنت أتمنى أن يكون قتل ابن مرجانة من نصيبي، ولكن إذا كنت ترى ذلك فسأبقى في الكوفة.
أراك دأبت على نهجي وهذا ما يسعدني، ولكن من الذي تراه لائقا لهذه المهمة الخطرة؟
يزيد بن أنس.
إذن قبل فوات الأوان أبلغ ابن أنس أن يسير بنصف ما هو جاهز من الجيش. يا ابن أنس، لقد سمعت أن عدد جيش ابن زياد يبلغ 40,000 مقاتل، وأنت لم تجند أكثر من 3,000 مقاتل.
أنت لا تنظر إلى هؤلاء بالتعداد، فأنا قد انتقيتهم فردا فردا. كل مقاتل من جيشنا يقابل فرقة منهم. بعون الله سوف أقدم لكم رأس ابن مرجانة.
توكلوا على الله وسيروا إلى أرض عيون المياه وخضرائها ولا تمهلوا العدو، وسأتابع أخباركم أولا بأول بإذن الله، وسوف نوافيكم بالمدد أينما احتجتم، والله ناصر المؤمنين، فسيروا على بركات الله.
أرجو أن لا أحتاج إلى مساعدة، عازمون بإذن الله.
كتبت إلى والي الموصل أن يكون إلى جانبك في كل ما تحتاج إليه يا ابن أنس، وأنت مخير في كل ما تراه مناسبا.
يا ابن أنس، لا ترفض إرسال قوات الإمداد حتى لو لم تكن في حاجة إليها، فالقوات الجديدة ترعب العدو وتبعث القوة في قلوب المقاتلين.
لا أريد أن أثقل عليكم.
مرحى يا ابن أنس، مرحى. بهذه المعنويات العالية لا أشك بالنصر المؤزر.
أقسم بالله إنني منتصر، وفي حال انتصر العدو فأنا سأنال الشهادة.
السلام على الأمير المختار.
السلام على ابن الأشتر قائد جيوش الله.
يا أمير، جنود الله أوقعوا في العدو في الحملة الأولى ضربات قوية ومهلكة، وقد قتل ربيعة بن مخارق قائد جيش الشام وعدد كبير من جنوده، وقد سقط معسكرهم بيد مقاتلين والحمد لله.
أسمعك يا بطل، أنا معك.
يا أمير، العدو قد أرسل 3000 مقاتل بقيادة ابن حملة عزيزا لجيشه، ومعهم أيضا بعض قوات ابن مخارق المهزومة، وهم سيصلون إلى بنات التل الليلة.
إن هزيمتنا من الشاميين تعني القضاء علينا يا إبراهيم، لذا فعليك أن تذهب بنفسك. خذ 7000 مقاتل وسر بهم يا إبراهيم إلى الميدان، واقطع الطريق على ابن مرجانة.
ليتنا استطعنا أن نستدرج الشمر وأعوانه ليخرجوا من جحورهم لنقضي عليهم قبل أن نتحرك من الكوفة.
لعلهم سوف يخرجون بعد ذهابكم يا إبراهيم.
من هؤلاء يا أبا مفلس؟
يبدو أنهم عوائل رجال الدولة يا سيدتي.
حسنا، ماذا يفعلون هنا؟
حسب علم هذا الخادم المتواضع، سيبقون هنا إلى أن تنتهي فتنة الغوغائيين المحتملة.
عمرة، عفوا سيدة شيرين، تعالي معي. كنت تعلمين ولم تخبريني؟
ماذا كان علي أن أخبرك؟
شكرا يا عمرة، هل هذا هو رسم الصداقة؟
ما هذه المغالطات التي تثيرينها؟ ماذا يجري؟
ألم تعلم أننا سنعيش محبوستين في هذا القصر؟ وسنقيم مع هذا القطيع من النساء تحت سقف واحد؟
أجل، كنت أعلم.
إذن لماذا لم تقولي شيئا؟
وهل كانت لك أذن تسمع يا سيدة نارية؟ أنت كنت مبهورة بجدران هذا القصر، لا تسمعين ولا ترين،